بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أطبق ما أخذناه في يوم أمس. القسم الثاني: وسائل الإثبات التعبدي، تلك الطرق الظنية التي قام الدليل القطعي على حجيتها. تلك الطرق الظنية، أهم طريق فيها هو خبر الواحد، هو خبر الواحد. من تلك الطرق الظنية الشهرة الفتوائية، لكن بناء على التحديد الكيفي. من تلك الطرق الظنية الشهرة الروائية، أيضا بناء على التحديد الكيفي. تدققوا هذه، راح تشوفونها كما أقول إن شاء الله. ومن تلك الطرق الظنية اللي يلحقونها أيضا بهذا البحث الإجماع المنقول، أيضا يمكن أن نلحقها بهذا البحث أيضا من وسائل الإثبات التعبدي. وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد. ما هو المقصود به؟ وهو كل خبر لا يفيد العلم، لا يفيد القطع. حينئذ المقصود بخبر الواحد ما لم يكن متواترا ولم يكن محفوفا بقرائن قطعية تفيد الجزم بصدوره، مو القرائن التي تفيد الجزم بالمضمون مثل ما بينت في يوم أمس. تفيد الجزم بصدوره هو. فيشمل إذن خبر الواحد، يشمل الخبر الواحد والخبران الدالان على مضمون واحد، ويشمل أيضا الشهرة، يدخل في المشهور، يدخل في الخبر الواحد. مرة خبر واحد يرويه اثنان، مو بس واحد يرويه لنا اثنان، ومرة خبر واحد يرويه لنا خمسة فيكون مشهورا، أو ستة فيكون مشهورا. هذا كله يدخل في خبر الواحد. المهم خبر غير متواتر ولا يفيد العلم. أمس ذكرت لكم أنه العلامة المامقاني رحمه الله في مقباس الهداية يقول إحنا ما عدنا في زماننا هذا خبر واحد محفوف بالقرائن القطعية التي تفيدنا القطعة بصدوره. ملاحظة هم جيدة. ولا شك في أنه ليس حجة، لأنه هاي القرائن ما تصير واضحة عندي أنا اللي عايش وراء 1200 سنة، ما تصير عندي، هذا تصير واضحة لأولئك الذين عاشوا عصر النص، أو الذين قاربوا عصر النص. شيخ الطوسي مثلا ممكن، شيخ الصدوق ممكن، سيد المرتضى ممكن. ولا شك في أنه ليس بحجة، ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، بنحو السالبة الكلية، بنحو الموجبة، بنحو السالبة الجزئية، بل نقبل بهذا مقدار، لا بنحو السالبة الكلية. قطعا هناك خبر واحد مو حجة، هذا مما لا نشك فيه. خبر الفاسق مثلا، أكو واحد يشك في أنه ليس بحجة، ليس بحجة. فإذا لابد أن نبحث إذن. ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه بنحو الموجبة الجزئية، كخبر الثقة مثلا، والكلام يقع في مرحلتين: الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، أو قل الموجبة الجزئية، في مقابل من ادعى السلب الكلي، في مقابل من ادعى السلب الكلي، كما هو ظاهر السيد المرتضى ومن قارب عصره، ومن قارب عصره كالسيد ابن زهرة وابن البراج والطبرسي وابن إدريس. المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها، بعد أن نثبت حجية خبر الواحد بنحو الموجبة الجزئية، ننتقل لنشخص ذلك الخبر الذي يكون حجة: خبر الثقة، أو خبر العادل، أو خبر المشهور، وهكذا. فإذا نبحث المرحلة الأولى في إثبات أصل الحجية الأخبار. والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد. المشهور بين العلماء ذلك لمخالفة بعض علمائنا المتقدمين. وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعقل. الإجماع هم ذكر، لكن الإجماع في مقابله إجماع آخر مدعى. مع وجود من أنكر حجية خبر الواحد، الاستناد إلى هذا الإجماع مشكل. أما القرآن الكريم، الاستدلال على حجية خبر الواحد بأكثر من آيتين، لكن المصنف على الأقل عندنا 4 آيات، لكن المصنف اقتصر في الذكر على آيتين. الآية الأولى هي آية النبأ: أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات منها، آية النبأ، وهي قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن الشرط مالتنا اللي راح نقوله إن شاء الله: جاءكم فاسق بنبأ، هذا هو فعل الشرط، فتبينوا هذا هو جزاء وجواب الشرط. أن تصيبوا هذه علة وجوب التبين، علة فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة لكي لا تصيبوا، خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن الاستدلال بها بهذه الآية بوجهين بل أكثر، لكن المهم الوجهان. الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط فيها في هذه الآية على أساس أنها هذه الآية الكريمة تشتمل في منطوقها، طبعا تشتمل في منطوقها على جملة شرطية تربط الجزاء بالشرط، تربط الأمر، هذا الجزاء، الأمر بالتبين عن النبأ فتبينوا، بالشرط بمجيء الفاسق به بالنبأ. حينئذ فينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، فينتفي الأمر بالتبين بانتفائه، بانتفاء مجيء الفاسق بالنبأ. وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل به. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إذا انتفى الشرط. شنو معنى انتفى الشرط؟ أن لا يأتي شخص بالنبأ إطلاقا، هذا واحد. اثنين، أن يأتي عادل بالنبأ، أن يجيئكم العادل بالنبأ. الآية تشمل الحالتين، فإذا لم يأتكم أحد بالنبأ أو جاءكم عادل بالنبأ حينئذ ينتفي الجزاء، يعني فلا تتبينوا، يعني لا يجب عليكم التبين. إذن هذا يعني هذه الجملة الشرطية الرابطة بين ربطت الجزاء بالشرط، يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل به، لأن انتفاء الشرط يشمل حالتين: الأولى عدم مجيء أحد بالنبأ، والثانية مجيء العادل بالنبأ. وبذلك تثبت حجية نبأ العادل. هذا معنى إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. هذا فلا تبينوا شنو معناها؟ معناها حجية نبأ العادل. كيف؟ يقول نرجع أيضا مرة ثانية للمنطوق حتى نسأل عن أن تبينوا ما هو المقصود منها. فيها احتمالان، وعلى كلا الاحتمالين نفتهم حجية نبأ العادل. قال: لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية، إما فيه احتمالان، إما أن يكون إرشادا مباشرا إلى عدم الحجية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني مباشرة الشارع يقول ترى ما إلى قيمة، هذا مو حجة، مو منجز ولا معذر، الفاسق إذا خبركم بحكم إلزامي أنا ما آخذكم، وما إلى حق أحد من العقلاء أو القانونيين أن يسائلكم، هذا مو بتنجيز، كما أنه لا يوجد فيه تعذير. يعني إذا جاءكم فاسق بعدم حكم، بعدم إلزام، حينئذ أنتم مو معذورين في هذه الحالة، لستم بمعذورين، فلي أنا الشارع وللقانون أن يسائلكم. تلاحظون كيف؟ هذا معنى ما إلى قيمة عند الشارع، مو حجة، يعني مو منجز ولا معذر. إما أن يكون إرشادا إلى عدم حجية نبأ الفاسق، وإما أن يكون تبينوا إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق. هذا مو إرشاد إلى حكم، هذا مو إرشاد إلى حكم وضع اسم الحجية أو عدم الحجية، لا لا أبدا، هذا إرشاد إلى وجوب، غاية الأمر هذا الوجوب وجوب مو نفسي مو ذاتي. يعني إذا جاءك فاسق بنبأ هل يجب عليك أن تتبينه أنت سواء أردت أن تعمل به أو لا تعمل؟ أبدا ليس الأمر كذلك. وإحنا بحمد الله بيومنا هذا شقد تجينا أنباء من عادلين ومن فساق هواية مو. فإذا وجب عليك أن تتبين، أنت شغلك كنت افتار ورا كل خبر يجيك من هنا أو هنا، تلاحظون كيف؟ أن تتبين. لا أحد من المتشرعة فهم منها الوجوب النفسي. إذن ما هو المقصود؟ ما هو المقصود؟ الوجوب الشرطي. فالآية تريد أن ترشدنا إلى أمر، إلى وجوب شرطي، مثل الوضوء. كيف وجوب الوضوء وجوب شرطي؟ كذلك وجوب التبين وجوب شرطي. إذا أردت الصلاة يجب عليك أن تتوضأ، هنا إذا أردت أن تعمل بخبر الفاسق يجب عليك أن تتبين. فإذا شرط جواز العمل بخبر الفاسق هو وجوب التبين. قال: وإما أن يكون الأمر بالتبين إرشادا إلى كون التبين كونه شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي كما تقدم في مباحث الأمر عندما تحدث المصنف عن الأوامر الإرشادية. خب، هذان احتمالان في منطوق الآية في قوله فتبينوا. إما تريد الآية أن تثبت عدم حجية خبر الفاسق مباشرة، وإما تريد أن تقول أن خبر الفاسق إذا أردت أن تعمل به فلا بد أن تتبين، وجوب شرطي. يقول المصنف: على كلتا الحالتين والاحتمالين، فإذن فلا تبينوا اللي ثبتناه إلى خبر العادل يعني الحجية. فعلى الأول يكون نفيه، نفي التبين فلا تبينوا بعينه معناه الحجية. إذا قلنا معنى تبينوا عدم الحجية، إذن لا تبينوا معناه الحجية. وعلى الاحتمال الثاني الوجوب الشرطي، يعني نفيه، نفي تبينه فلا تبينه، أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. يعني يجوز لك أن تعمل بخبر العادل حتى وإن لم تتبين، يجوز لك أن تعمل بخبر العادل حتى وإن لم تتبين، وهذا يعني الحجية. خب، هذا فيه احتمالان، نقول هذا يعني الحجية، لا لازم نفصل، نقول فيه احتمالان. الاحتمال الأول معناه حجية، الاحتمال الثاني معناه عدم الحجية. خب، وهذا بذاته جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، عدم اشتراط العمل بخبر العادل بالتبين، هذا بذاته يلائم أحد أمرين: يلائم جواز العمل به بخبر العادل بدون تبين، سواء تبينت أو لم تتبين، وهو معنى حجية خبر العادل، هذا واحد. ويلائم أيضا، يلائم فدمفات ثاني معناها عدم الحجية، ويلائم عدم جواز العمل بخبر العادل حتى مع التبين، حتى لو تبينت لا يجوز لك أن تعمل به. هذا يتلائم ويا بلي، شوف لاحظ، هكذا أقول له، هكذا أقول أنك لو جاءك العادل وأخبرك بخبر لا تتبين عنه، لا تتبين عنه. يعني شنو لا تتبين عنه؟ يعني لا تأخذ بي أصلا، لا تأخذ بي، ما لك علاقة، ما لك علاقة، لا أصلا قيمة مائلة، قيمة مائلة، قيمة مائلة. مثل ما إذا إجا فلان إلى المدينة، إذا إجا فلان إلى المدينة فلا تذهب إلى أخيك، بمعنى أنه أصلا قيمة مائلة حتى أنت تروح إلى فلان، مو معناه أنه إلا قيم. إذا أردت أن تستقبله فاذهب إلى أخيك واذهب معه إلى استقبال فلان، لا لا، قيمة مائلة، قيمة مائلة. مو أريد أقول لك إذا تريد تستقبله فروح إلى أخوك وروح معه إليه، لا لا، أريد أقول أصلا قيمة مائلة، لا قلت لا تروح إلى أخيك، سواء ذهبت أو لم تذهب قيمة لزيارة فلان المدينة ما أرد. فهذا سلب لحجية خبر العادل من رأس. لاحظوا العبارة، قال يلائم عدم جواز العمل به بخبر العادل حتى مع التبين، هذا معناه عدم الحجية. يلائم أيهما هو الظاهر؟ هسه راح نقول، لأن الشرطية، ليش يلائم الأثنين معا؟ ليش يلائم الأثنين معا؟ ليش جواز العمل بخبر العادل ليس مشروط بالتبين؟ ليش يلائم الاثنين معا؟ يلائم الحجية وعدم الحجية لأن الشرطية منتفية في كلتا الحالتين، الشرطية منتفية في كلتا الحالتين، يعني في حالة جواز العمل به مطلقا وحالة عدم جواز العمل بخبر العادل مطلقا جواز العمل به لا يشترط فيه التبين. سواء قلنا يجوز العمل بخبر العادل مطلقا أو قلنا لا يجوز العمل بخبر العادل مطلقا، فإن خبر العادل لا يشترط فيه التبين على كلتا الحالتين، لأن الشرطية منتفية في كلتا الحالتين، ولكن الثاني، الاحتمال الثاني غير محتمل، ولكن الثاني يعني عن عدم جواز العمل به حتى مع التبين هذا غير محتمل. فإذا نستظهر من عدم اشتراط جواز العمل بخبر الواحد بالتبين، نستظهر منه حجية خبر العادل، ولكن الثاني غير محتمل، لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، يجعله أسوأ من خبر الفاسق. يعني خبر الفاسق إذا تبينت عنه جاز لك العمل به، وخبر العادل لا يجوز لك أن تعمل به حتى لو تبينت عنه، وهذا ما لا يرتضيه أي إنسان عرفي. نقطع أن مقصود الشارع ليس ذلك. ثانيا، ولأنه يوجب، هذه الأولى نسميها مقدمة الأسوائية، بمقدمة الأسوائية نستظهر من الجملة الشرطية حجية خبر العادل. ولأنه هذا الأمر الثاني، القرينة الثانية، ولأنه يوجب المنع، ولأن هذا الاحتمال الثاني يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي، لا يجوز العمل بخبر العادل حتى لو تبينت عنه، هذا يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي، باعتبار إذا أنت تبينت عن خبر العادل ورأيت أنه صادق أو غير صادق فوجدت أنه صادق، حينئذ لا يجوز لك العمل بخبر العادل الذي تعلم بصدقه. ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي نظرا إلى أن الخبر بعد تبين صدقه يكون قطعيا، فيتعين الاحتمال الأول، نستظهر الأمر الأول وهو المطلوب. طبعا هذه مثل ما أخبرتكم أمس، هذه حصيلة أبحاث طويلة للأعلام، يعني جزء من هذا الذي ذكره المصنف موجود قبل الشيخ الطوسي، قبل الشيخ الأنصاري، جزء منه الشيخ الأنصاري رحمه الله، جزء منه سيد الخوئي رحمه الله، وجزء منه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يعني مثلا هذا أن يكون إرشادا إلى كون التبين، هذه كلمة قالها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هذا الإرشاد إلى الوجوب الشرطي. حينئذ مقدمة الأسوائية أضافها السيد الخوئي رحمه، قال نحتاج إلى مقبلة ما يتم الاستدلال. المصنف أيضا أضاف المقدمة الثانية غير الأسوائية، قال يمكن أن نصحح الاستدلال بالمنع عن العمل بالدليل القطعي. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية بناء على مفهوم الشرط. ولكن هناك إشكالان أوردا على الاستدلال بالآية الكريمة في وجهها الأول. الإشكال الأول يقول أصلا لا يوجد مفهوم، لا يوجد مفهوم، لا يثبت للآية الكريمة. والإشكال الثاني يقول نبني على ثبوت المفهوم ونرد الإشكال الأول، ولكن مع ذلك هناك مانع يمنعنا عن الأخذ بهذا المفهوم. فإذا عندنا إشكالين، إشكال الأول مرده إلى نفي وجود المفهوم أصلا، والإشكال الثاني قبول بالمفهوم ولكن هناك مانع يمنعنا عن الأخذ به. الإشكال الأول يقول هذه الآية الكريمة لا مفهوم وإن استعملت جملة شرطية، ولكن لا مفهوم لها. لماذا لا يوجد لها مفهوم؟ لأنها من ذلك القسم من الجمل الشرطية الذي سميناه الجملة الشرطية التي سيق الشرط فيها لبيان الموضوع. الشرط في هذه الجملة الشرطية ليس شرطا حقيقيا، وإنما هو شرط صوري، والمفهوم لكي يثبت لكل جملة شرطية لابد أن يكون شرطا حقيقيا يتوقف الحكم عليه. بينما إذا سيق الشرط في الجملة الشرطية لبيان وجود الموضوع وتحقق الموضوع، إذن هذا الشرط ليس شرطا حقيقيا، شرطا صوريا. وحينئذ تنقلب الجملة في حقيقتها من جملة شرطية إلى جملة حملية. مثالها إن رزقت ولدا فاختنه، فإنه رزق الولد نفس الولد فاختنه. هذه أصلا هاي جملة فعلية، فاختنه مركبة من فعل وفاعل ومفعول به. الفعل هو اختن، فعدنا وجوب، الوجوب له متعلق، الوجوب له متعلق، متعلقه فعل المكلف. دائما عبروا عن فعل المكلف بالمتعلق. وأما متعلق المتعلق اللي هو في مقام نمان الولد، عبروا عنه بالموضوع، ما ينصب عليه الفعل الواجب، يعني متعلق المتعلق عبروا عنه بالموضوع. إذن الموضوع هنا هو الولد، الولد موضوع، والشرط في هذه الجملة رزق الولد. وعندما تنظر وتدقق، ما هو رزق الولد؟ نفس الولد. فإن رزق الولد هو الذي يحقق الولد، ولا يتحقق الولد من دون رزق الولد. فرزق الولد هو الولد، حينئذ هذا شرط مسوق لبيان تحقق الموضوع. حينئذ إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، أصلا ما إلى معنى، أصلا أنت ما عندك ولد. فإذا كأن المتكلم أراد أن يقول اختن ولدك، لكن اختار التعبير عنه بهذه الجملة الصياغية، قال إن رزقت فاختنه، إن رزقت ولدا فاختنه. فلا يوجد شرط في الحقيقة. وإحنا حتى نثبت المفهوم ماذا نقول؟ لو أن الشرط انتفى وبقي الموضوع، حينئذ في هذه الحالة هل يثبت الحكم لهذا الموضوع؟ هذا بعد كل الكلام لا يأتي في المقام. الجملة الشرطية في الآية الكريمة تدخل في هذا القسم من الجمل الشرطية. كيف؟ ما هو الموضوع في هذه الآية الكريمة في هذه الجملة الشرطية؟ مجيء الفاسق بالنبأ، إن جاءكم فاسق بالنبأ. ما هو الموضوع في هذه الآية الكريمة؟ فتبينوا. تبينوا عن من؟ هنا عندي حكم هو الوجوب، تعلق بفعل التبين، والتبين يتعلق بأي شيء؟ لا، بالولد، يتعلق بالولد. فتبينوا عن من؟ عن الولد، عفوا، عن النبأ، عن النبأ. فتبينوا عن النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عن النبأ. شوفوا صادق، لو جنابه أخو الخليفة الثالث كاذب، شوفوا هل هو صادق في نبئه؟ واقعا ذو لما يردون يعطون الزكاة وهم في مقام حرب معكم، أو هو كاذب في نبئه، مما يؤدي بكم إلى أن تسيئوا إلى أناس لا ينبغي لكم الإساءة إليهم. فتبينوا النبأ، يعني تبينوه، تبينوا عنه لتجدوا أنه صادق أو كاذب. حينئذ هذا النبأ قيسه إلى مجيء الفاسق بالنبأ، ماذا تجد؟ تجد أن النبأ من كيف يتحقق بمجيء الفاسق بالنبأ؟ ومن دون مجيء الفاسق بالنبأ أصلا لا وجود للنبأ. النبأ لا يتحقق خارجا إلا إذا جاء الفاسق به، فإذا هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع. إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ لا وجود لهذا النبأ. لو أن الوليد لم يأتي بهذا النبأ بمنعهم للزكاة وتهيئهم للحرب، إذن لا يوجد هذا النبأ أصلا. وحينئذ الآية جاءت بصياغة شرطية، مع أن القصة ما بها شرط، الموضوع ما بيه شرط في المقام، ماكو شرط. كأنه أراد المولى أن يقول تبينوا عن نبأ الفاسق، لكن من باب الصياغات الأدبية الجميلة التي تعطي جمالا، هذه التعدد الصياغات هذه تعطي جمالا للغة خاص. حينئذ قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكن هذه ما بها شرط حقيقة، كأنه هنا نعدي بس لأنه الجملة الشرطية بها شرط وبها حكم وبها موضوع. شرط ومحمول يعني حكم، وموضوع موضوع ذلك الحكم. أنا ما عندي ثلاث أمور، أنا عندي أمرين، عندي حكم وعندي موضوع، والشرط هو مالت الموضوع نفسه، الشرط هو الموضوع، الشرط هو، فما عندي إذن شرط في الحقيقة. وبالتالي هذه الجملة الشرطية لا مفهوم لها. بعد ما نقدر نقول إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تبأ، لأن ماكو نبأ، ماكو نبأ أصلا. إحنا نريد نشوف إذا لم يأتنا الفاسق بالنبأ وكان هناك نبأ فهل يجب التبين أو لا يجب؟ هكذا يكون المفهوم. والحال إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ، النبأ ما موجود، حينئذ لا معنى للسؤال يجب التبين عنه أو لا يجب التبين عنه. الشرط في هذه الجملة مسوق لتحقق الموضوع، فلا مفهوم للجملة. بل
يعني تحول إلى جملة
حملية،
تبينه،
ها،
تبين نبأ الفاسق،
أحسنتم، هكذا هكذا هو فقط هكذا. وبالتالي إذا انتفى نبأ الفاسق، لو انتفى مجيء الفاسق بالنبأ، يعني انتفى نبأ الفاسق، حينئذ قطعا ينتفي وجوب التبين، لكن من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، وهذا مو هو المفهوم. المفهوم الريد انتفاء الحكم، انتفاء الحكم مع بقاء الموضوع بالطريقة المتقدمة. خب، هذا هو الإشكال الأول على الآية الكريمة. جواب هذا الإشكال، المصنف رحمة الله عليه يقول تصوير الموضوع ولو علقاء الصبورة خلي أكتب. تصوير الموضوع كالتالي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. المصنف يقول فلنحدد الشر والموضوع في المقام. الموضوع، فلنحدد الموضوع ما هو في المقام. يوجد ثلاثة احتمالات في تحديد الموضوع. الاحتمال الأول أن الموضوع هو مطلق النبأ، حينئذ الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ. إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا، عن أي شيء؟ عن مطلق النبأ، مو عن نبأ الفاسق. فإذن الفاسق يجيء بنبأ أنتم تبينوا، لكن مو تتبينون عن هذا النبأ الذي جاء به الفاسق. يعني الآية عندما حكمت بوجوب التبين ما كان في محط نظرها خصوص نبأ الفاسق، وإنما أوجبت التبين عن مطلق النبأ من دون تقييد له بنبأ الفاسق، بشرط أن يأتي الفاسق بالنبأ.
سيدا من الإشكال
في مجيء الفاسق؟ أين الإشكال في مجيء الفاسق؟ لكن لما كان مطلق هذا النبأ الذي هو الموضوع المتعلق تحقق بهذا المصداق، حينئذ لا بد أن نتحقق ونتبين صدق هذا المطلق. تلاحظون كيف؟ فهنا فتبينوا عن مطلق النبأ. ليش تبينوا عن مطلق النبأ؟ لأن مطلق النبأ إما يتحقق بمجيء الفاسق أو بمجيء غيره اللي هو العادل. فبما أنه المطلق هنا تحقق بهذا الفرد، إذا عليكم أن تتبينوا عن هذا المطلق. هذا الأول. الثاني أن المقصود بالموضوع ما هو؟ نبأ الفاسق. والشرط ما هو؟ مجيء الفاسق به بالنبأ. فإن جاءكم فاسق بنبأ، هذا هو الشرط. ما هو الموضوع؟ فتبينوا عن ذلك النبأ الذي جاءكم به الفاسق. فإذا وجوب التبين، الوجوب انصب على التبين، والتبين انصب على ذاك النبأ الذي جاء به الفاسق. ثلاثة، الاحتمال الثالث أن الشرط هو فسق الجائي بالنبأ. كون الجائي بالنبأ فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إن كان الجائي بالنبأ فاسق، إذن الشرط هو الفسق، أن الحكم فتبينوا منصب على أن الحكم بوجوب التبين مشروط بالفسق. إن كان الجائي بالنبأ فاسقا، فتبينوا عن النبأ. هذه ثلاثة احتمالات في تحديد الشرط والموضوع. بناء على الاحتمال الأول، فإن الإشكال فإن الإشكال الذي ذكرناه للتاو لا يرد. لا يرد. كيف لا يرد؟ ما قلناه في بحث الجملة الشرطية في باب المفهوم، حيث أننا قسمنا الجملة الشرطية التي يساق الشرط فيها لبيان تحقق الموضوع، قسمناها إلى قسمين. أحد القسمين ما كان هو أن يكون ذاك الشرط هو الوسيلة الوحيدة لتحقق الموضوع. هذا مثال بالنسبة للختان، إن رزقت ولدا فاختنه، إذ لا وسيلة للولد لتحقق الولد إلا بأن يرزقك الله الولد. حينئذ يصح ما ذكره المشهور من أن الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها، إذ لا تشتمل على ثلاثة أركان، ويكون الشرط مستقلا عن الموضوع، يكون فيها ركنان: حكم وموضوع. وأما القسم الثاني في الجملة الشرطية المذكورة هو أن يكون الشرط المحقق للموضوع وسيلة من وسائل تحقق الموضوع، والوسيلة المنحصرة. هناك مضربنا مثال، ومثالنا هو نفس هذه الآية الكريمة: فإن مطلق النبئي كلي النبئي له قسمة، نبأ يأتي به، له وسيلتان: نبأ يأتي به الفاسق، ونبأ يأتي به العادل. إذن هذه الجملة الشرطية وإن كان الشرط فيها محققا للموضوع، إلا أنه ليس الوسيلة الوحيدة لتحقق الموضوع، لأن هناك وسيلة أخرى وهي مجيء العادل بالنبأ. وعليه إذا كانت الجملة الشرطية من هذا القبيل، إذن تشتمل على ثلاثة عناصر: شرط وحكم وموضوع. والشرط هنا فيه اختلاف مع الموضوع، فتتوفر العناصر الثلاثة وتكون جملة شرطية حقيقية ليس مرجعها إلى جملة حملية. هذا بناء على الأول. بناء على الثاني: أن يكون المقصود بالشرط مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع الذي تعلق به وجوب التبين هو نبأ الفاسق، حينئذ نسلم معكم بتمامية الإشكال. فإنه هنا تكون هذه الجملة الشرطية من تلك الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها الوسيلة الوحيدة لتحقق الموضوع، وسيلة وحيدة لتحقق الموضوع. حينئذ هذه جملة حملية، والجملة الحملية لا موضوع لها. والثالث هذا إذا صح الثاني فإذا لا يوجد مفهوم لهذه الجملة. والثالث أن يكون الموضوع هو أن يكون الشرط هو كون الجائي بالنبأ فاسقا، هذا هو الشرط، إن كان الجائي بالنبأ فاسق. فإذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا عن حاله، إذن الشرط هو فسق المخبر. وأما الموضوع حاله، فتبينوا حال الجائي بالنبأ. حينئذ الموضوع هو الجائي بالنبأ، والشرط هو الفسق، والفسق لا يحقق الموضوع، فإن الفسق مو هو الذي يحقق الجائي بالنبأ. كون الجائي بالنبأ فاسقا ما العلاقة بالموضوع؟ الموضوع هو الجائي بالنبأ، تحققوا تبينوه ذلك الجائي بالنبأ، افحصوا عنه ذلك الجائي بالنبأ. حينئذ لا يلزم، سواء كان الجائي بالنبأ فاسق أو عادل، مو هو الذي يحقق الموضوع اللي هو الجائي بالنبأ. بناء على الثالث أيضا لا مشكلة في المقام، لأنها ليست من قبيل الجمل الشرطية التي يكون الشرط فيها محققا للموضوع. فإذا بناء على الأول لا مشكلة في المقام، بناء على الثاني لا مشكلة، بناء على الثالث لا مشكلة في المقام، بناء على الثاني لا مفهوم لهذه الجملة الشرطية. أي الاحتمالات الثلاثة هو الصحيح؟ يقول المصنف أنا أستظهر الاحتمال الأول. الآية الكريمة ظاهرة في الاحتمال الأول، وذلك إن جاءكم فاسق بنبأ، الشرط واضح عندنا مجيء الفاسق بالنبأ، فتبينوا، تبينوا عن النبأ، تبينوا عن النبأ يحتمل فيه احتمالا، لو مطلق النبأ يجب التبين عنه، لو نبأ الفاسق يجب التبين عنه، وكونه نبأ الفاسق هذا قي، هذا تقييد يحتاج إلى قرينة، ولما لم تذكر القرينة في كلامه إذن أراد المطلق غير المقيد، فتبينوا عن نبأ، عن النبأ مطلقا، هذا النبأ الذي يتحقق بمجيء الفاسق الذي هو مطلق النبأ والذي يتحقق في هذا الفرد تبينوا عنه. هذا جواب الإشكال الأول. قال ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام، أحدهما أن الشرط في الجملة مسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم، والتحقيق الجواب أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرهما بأنحاء ثلاثة، منها أن يكون الموضوع طبيعيا نبئي والشرط مجيء الفاسق به، ومنها الثاني أن يكون الموضوع نبأ الفاسق، أن يكون الأول طبعا هو المشهور، الثاني هو مبنى الإشكال، أن يكون الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيئه به، فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاءكم به نفس الفاسق فتبينوا، ومنها القسم الثالث النحو الثالث أن يكون الموضوع الجائي بالخبر والشرط هو فسقه، فكأنه قال الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا عن ذلك الجائي بالخبر. الثالث ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع. الفسق من صفات الجائي بالنبأ، لا أنه يحقق الجائي بالنبأ، يحقق المؤبدة، كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني، لأن الشرط حينئذ هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، نبأ الفاسق لا يتحقق إلا بمجيء الفاسق به، أسلوب وحيد. هذا الثاني، إذن الثاني عليه لا يتم الاستدلال بالآية. وأما في النحو الثالث فالظاهر ثبوت، في النحو الأول فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محققا للموضوع، لماذا؟ لعدم كون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه. لا شوفوا، لعدم كون الشرط الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، لتحقيقه عن تحقيق الموضوع. لا، هذا النحو الأول، هذا مطلق النبأ، هذا النحو الأول. وأما في النحو الأول يعني مطلق النبأ فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محققا للموضوع، ليش؟ لعدم كون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط لوجود العناصر الثلاثة حقيقة. والظاهر من الآية الكريمة من هو؟ النحو أول، فالمفهوم إذن ثابت. الاعتراض الثاني إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. يوم الـ